وفي التوراة موجودة حاليا نصوص صريحة تدل على أنها ليست من إملاء موسى عليه السلام، وذلك لأنها تتحدث عن وفاته ومكان دفنه، كما أن فيها من أدلة التحريف الصريح الواضح جدا الشيء الكثير لدرجة اشتمالها على أغلاط فسادية لا يخطئ فيها طالب الكتاب. وأما الألواح التي أنزلت على موسى عليه السلام فقيل إنها هي نفسها التوراة وقيل غيرها، والأرجح أنها هي عين التوراة. الألواح أنزلت من الله عز وجل وتضمنت التوراة مكتوبة فيها، وتلك الألواح التي أنزلت على موسى عليه السلام مكتوب فيها التوراة كانت ستة ألواح. فلما رأى موسى قومهم يعبدون العجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فلما ألقى الألواح رفع الله عز وجل منها أربعة وبقي منها فقط لوحان هي التي أخذ بها موسى وقومه وفيها تفصيل أحكامه. وقد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوتيت السبع البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف هذه السبع طوال تقابل التوراة، وقال أوتيت المثاني يعني السبع مكان الألواح. فهذان الحديثان الصحيحان يدللان على أن الألواح هي التوراة، وأن من العلوم والخير يقابله السبع الطوال في كتاب الله عز وجل. من المراجع التي يمكن أن يرجع لها وتحدث عن التوراة وكتب اليهود ومصادر شريعتهم كتاب يسمى اليهودية للدكتور أحمد شلبي، وكتاب إظهار الحق لرحمة الله الهندي، وهذا الأخير عجيب جدا في بيان أنواع التحريف التي في التوراة، وقد فضحهم فضيحة ليس بعدها فضيحة. ننتقل إلى الإنجيل، والإنجيل معناه البشارة، كلمة يونانية معناها البشارة، وهو حاليا عند النصارى أربعة أناجيل يعترفون بها من مجموعة أناجيل كثيرة ليس شيء منها بالاتفاق منسوبا لعيسى عليه السلام. وهذه الأناجيل يدعي النصارى أن الرب أوحى بها للقديسين الذين كتبوها، ولا يقولون إنها لعيسى، وطبعا لا يقولون إنها أنزلت عليه لأنهم يؤمنون بأنه الإله أو ابن الإله. والإنجيل في الحقيقة حاليا كل من هذه الأناجيل الأربعة لا يعدو إلا أن يكون سيرة لعيسى عليه السلام وفيه مواعظ وحكم. هذا هو مجمل الإنجيل. وأما الأحكام التشريعية فالنصارى تعتمد فيها على العهد القديم كما ذكرنا آنفا، وهو التوراة وسائر الكتب المقدسة لديهم الأخرى. هذه الأناجيل الأربعة هي إنجيل متى، والمنسوب إليه هو أحد الحواريين. كلنا نعرف أن عيسى عليه السلام كان له 12 حواريا، فمتى ممن ذكر في هؤلاء الحواريين. ومن المسلم به عند النصارى أن النسخة الأصلية لهذا الإنجيل غير موجودة. إذن ما هذا الإنجيل؟ ظهر كتاب في اليونانية فقيل إنه ترجمة لإنجيل متى فأخذوه واعتمدوه إنجيلا، ولا يعرف المترجم ولا تاريخ الترجمة. هذا هو إنجيل متى. الإنجيل الثاني يسمى إنجيل مرقس، وهو أنسب ليس إلى الحواريين وإنما إلى رجل من السبعين الذين أرسلهم المسيح لنشر دعوته. وبعض النصارى يجزم بأن هذا الإنجيل إنما هو مشاهدات نقلها مرقس هذا عن أحد الحواريين المسمى بطرس. وكل من بطرس ومرقس يؤكدان بشرية المسيح في نصوص كثيرة منقولة عنهم وينكران ألوهيته. ولكن الآن يوجد في هذا الإنجيل عبارات تخالف ما عرف عنهما وهي زيادات وتحريفات من المتأخرين. الإنجيل الثالث يسمى إنجيل لوقا، وهذا ليس لحواري ولا تلميذ لحواري، وإنما هذا رجل تتلمذ على المسمى شاول اليهودي. شاول اليهودي، وشاول هذا كان من أشد أعداء اليهود للنصارى، وأراد أن يحدث فتنة فتظاهر بالدخول في النصرانية وسمى نفسه بولس. وهذا الرجل هو الذي أفسد الديانة المسيحية، لأنه هو الذي دعا إلى ألوهية المسيح وأول من قال إنه ابن الله. فلوقا هذا تلميذه النجيب وهو صاحب هذا الإنجيل. وكان بولس يدعي أنه يأتيه الوحي مباشرة من الله وليس في حاجة أن يتعلم من الحواريين ولا من غيرهم، وبالتالي أخذ عنه لوقا عقيدته الباطلة وبثها في ذلك الإنجيل. الإنجيل الرابع يسمى إنجيل يوحنا، ويوحنا هذا اسم مشترك بين أحد الحواريين وبين رجال آخرين كل يسمى يوحنا، فبعضهم يدعي أنه للحواري، والمحققون من نفس النصارى يأخذون ذلك بشدة لأن أسلوب فلسفي لا يمكن أن يكون لذلك الصياد، وقد جزمت بذلك دائرة المعارف البريطانية. وعلى الإجماع فليس شيء من هذه الأناجيل له إسناد لصاحبه ولا سمام، وإنما كان هناك مؤتمر اجتمع فيه النصارى واختاروا هذه الأناجيل الأربعة من أكثر من 40 أو 50 إنجيلا، لأنها توافق عقيدة أصحاب هذا المؤتمر والأغلبية فيه، وأحرقوا بقية الأناجيل أو أصدروا أمر بإحراقها وإتلافها. وهذه الأناجيل الأربعة متضاربة فيما بينها، ولو أنها تتفق في بعض جوانب العقيدة الفاسدة، ولكن كثير من النصوص الواردة في تلك الأناجيل متضاربة متناقضة. وقد رأى إنجيل الخامس منذ سنوات كان مسجلا في القائمة التي أمر بحرقها، وهذا الإنجيل يسمى إنجيل برنابا. إنجيل برنابا، وهو أحد الحواريين وكان مرتابا في بولس هذا. وإنجيل برنابا يتناسب من ناحية الاعتقاد مع العقيدة الصحيحة في عيسى عليه السلام، فهو يؤكد بشرية المسيح وعدم ألوهيته، وأيضا فيه التصريح الواضح للنبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام في اللفظ الصريح، وهو يعتبر أوثق الأناجيل من جهة النقل، ولكن لا يعترف به النصارى، وهو مترجم إلى العربية ومطبوع منذ سنوات، ولا نريد أن نطيل بالحديث عنه. بقي أن نتساءل أين إنجيل المسيح؟ روي في بعض الآثار أن الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام لم يسجل أو يكتب، وإنما نزل عليه فيما يشبه المرآة فنظر فيه فحفظ تعاليمه وأصبح ينشرها في أتباعه. ننتقل إلى الزبور والزبور أيضا مثل التوراة والإنجيل موجود، ولكن لا ندري مدى التحريف الذي وقع فيه، وهو عند أهل الكتاب في العهد القديم يعني ملحق مع الأسفار الخمسة التي ذكرناها، ولكن يسمى مزامير، يسمى المزامير. وأكثر سفر المزامير عن داود عليه السلام، وهو عبارة عن أناشيد تتضمن دعوات وابتهالات وتضرعات في الأغلبية، وينشدونها مع المعابد في الكنيسة. وقد ثبت في الحديث عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سمع صوته الجميل الحسن قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وأما صوت إبراهيم وموسى فليس لدينا منها إلا ما روي في حديث ضعيف يتضمن أمثالا وحكما جميلة روي في هذا الحديث أنها هي صحف إبراهيم وموسى. وأما القرآن الكريم فيكفينا ما درسناه عنه في المدخل للقرآن معلوم القرآن، وهو كما نعرف جميعا آخر الكتب السماوية والكتاب الخالد الذي تكفل الله بحفظه، وقد تضمن كل ما سبقه من الكتب ونسخ ما لم يعد صالحا لتلك الأمة من التشريعات. هذا الإيمان بالكتب. ننتقل إلى الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل يدعو إلى حبهم وإلى التعلم منهم والاقتداء بهم، حتى إن الله عز وجل أمر رسوله بالاقتداء بهم فقال فبهداه مقتدر. وكما آمنا بالكتب إجمالا نؤمن أيضا بالرسل إجمالا، كما قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فنحن نؤمن بهم إجمالا من عرفنا منهم ومن لم نعرف، كما قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. والرسل كلهم من الرجال، فالرسالة والنبوة، فالرسالة والنبوة من خصائص الرجال، كما قال تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وهناك قول ضعيف عند من يعتبر أي وحي نبوة، فاعتبر وحي الله عز وجل لأم موسى بإرضاعه وإلقائه في اليم ونحو ذلك نبوة، وهو قول ضعيف مرجوح لأن الله أوحى إلى النحل وليس ذلك نبوة بلا شك. والصواب أن النبوة كالرسالة، ولم يكن الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم نبية قط. ومن سخافة سجاح الكذابة حين ادعت النبوة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي ولم يقل نبيا، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا لأنه لا رسالة ولا نبوة أصلا في الكتاب. هناك من أهل العلم من يفرق بين الرسالة والنبوة فيقولون كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، يقولون كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وقالوا النبي هو من أوحي إليه بوحي ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو من أمر بالتبليغ. وقال بعضهم النبي هو من أتى مكملا لشرع سابق، هو من أتى مكملا لشرع سابق، والرسول من أتى برسالة مستقلة. وفي الحقيقة هذه الأقوال ينقض بعضها بعضا، والصواب أن النبي هو الرسول والرسول هو النبي، والفرق إنما هو في اشتقاق التسمية، لأن الرسول والنبي وصفان لمن أرسله الله عز وجل وأنبأه بما أرسله به. فالنبي من الإنباء والرسول من الإرسال، وكلاهما صفتان لا تنفكان عن أحد ممن أوحى الله عز وجل إليه، بل لا يعقل أصلا أن يكون هناك أحد أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. إذن لماذا أوحي إليه بنفسه؟ هذا شيء لا يعقل. تبليغ لا يأتي لشخص، وإنما يأتي للإصلاح ولأمة ولكي يطبق. وكيف يوحى إلى شخص بعبادة الله وتوحيد الله ولا يؤمر بإبلاغ ذلك لأهله ومن حوله؟ هذا من أبطل الباطل، بل هو من المحال، ولا يعرف هذا في تاريخ البشرية ولا في شيء من النصوص الشرعية بحال من الأحوال. وكل من قيل إنه نبي ولم يصفه أهل العلم هؤلاء بالرسالة، قد ثبت أنه أمر بالتبليغ وأنه بلغ الرسالة، فكيف يكون هذا باطل؟ وكذلك من قيل إنه مكمل لشريعة سابقة، يعني من أتى مكملا لشريعة سابقة قالوا هذا نبي، ومن أتى بشريعة جديدة قالوا هذا رسول. فهذا أيضا أثنى صاحب هذا القول من عدم التدبر لكتاب الله عز وجل التدبر الصحيح، لأن الله عز وجل ذكر من ذلك النوع إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل لم يأتي بشريعة جديدة، وإنما هو مكمل لشريعة إبراهيم عليه السلام ومطبق لما جاء فيها. ومع ذلك وصفه الله ليس بالرسالة فقط، وإنما وصفه أيضا بالنبوة، فقال واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فإذا القول الصحيح والذي عليه المحققون من أهل العلم أن الرسول نبي والنبي رسول. الرسل والأنبياء ذكر منهم في القرآن الكريم 25 رسولا، هؤلاء رسل بالاتفاق، منهم 18 رسولا ذكروا في آية واحدة أو في آيتين، وذلك في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه إلى آخر الآية، وهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا هؤلاء 18 رسولا ذكروا في نسق في تلك الآيتين. وأما بقية 25 فسبعة، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وآدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وذو الكفل. هؤلاء ذكروا في آيات أخرى متفرقة، محمد صلى الله عليه وسلم وآدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وذو الكفل عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. وأما ذو القرنين والخضر وفضة، عندنا 3 أسماء ذكرت في القرآن واختلف في نبوة هؤلاء 3 ذو القرنين والخضر وفضة. وظاهر القرآن أن ذو القرنين نبي من الأنبياء، ذو القرنين الأصح والأقرب أنه نبي من الأنبياء، كما قال تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وفيه قلنا يا ذا القرنين قلنا يا ذا القرنين فكلمة قلنا يا ذا في سورة الكهف. وذهب موسى إليه ليتعلم منه والكلام فيه يقول والقول الأصح والأرجح أنه ليس نبيا وإنما هو ملك من الملائكة. الصحيح في الخبر أنه ملك من الملائكة وهذا ظاهر في رواية الحديث الذي يخص قصته مع موسى. وأما تتبع فالله أعلم به لأن الله قال أهم خير أم قوم تتبع، فيمكن أن يكون ذلك مثل قوله قوم فرعون ويمكن أن يكون مثل قوله قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. ولذا فقد روي فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري أتبع وإن كان لعينا أم لا. هناك اسم أيضا ذكر في القرآن وهو اسم عزير ولا ندري هل هو نبي أم لا، فقد قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله، وهل هو صاحب الحمار المذكور في قوله أو كالذي مر على قرية الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، أيضا الله أعلم بصحة ذلك. وكما قلنا في كلامنا على التوراة أنه قيل إن عزيرا هو عذراء الوراء الذي كتب التوراة بعدما فقدت، وقال أهل العلم لذلك ادعت اليهود فيه أنه ابن الله لأجل أنه كتب التوراة بعدما فقدت ولم يستطع أحد أن يكتبها غيره. ورد حديث ضعيف في عدد الأنبياء وفي التفرقة بين الأنبياء والرسل، وهذا هو السبب الأساسي في ذهاب بعض أهل العلم إلى التفرقة بين الرسول والنبي. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن أبي ذر وهو ضعيف. وأما الحديث الثالث ففيه أن الرسل 315 رسولا، 315 رسولا، وأن الأمم 70 أمة. الرسل 315 والأمم 70 أمة، وما من أمة إلا خلا فيها نذير، قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ورسل كسائر البشر يأكلون ويشربون ويأتون بلازم ذلك وينفحون ويتناسلون ويمشون في الأسواق ويقبضون ويرضون، والأدلة على ذلك متوافرة، يعني لا يصل إلى الغلو في منزلة الرسل فنقطعهم فوق منزلتهم البشرية، وإنما قد اصطفاهم الله عز وجل لرسالته وهم أكمل البشر وأفضلهم، ومع ذلك لا ينفك عن البشرية وصفات البشرية. وهذه من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق كان يغضب ويرضى، كان يقول إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر. واختلف أهل العلم في عصمة الأنبياء، والذي عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الأنبياء معصومون من الكفر والكبائر، لا يمكن أن يقع نبي في الكفر أو في كبيرة من الكبائر. وأما الصغائر فالجمهور على جواز وقوعها، وأما الأخطاء فهذه ثبتت بنص القرآن ودلت النصوص على وقوع الخطأ من الأنبياء ولا غضاضة في ذلك ولا يقرون عليها. فقد ذكر الله عز وجل بعض المواضع في القرآن التي عاتب فيها نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال له عفى الله عنك لما أذنت لهم عندما أذن للمنافقين، وقال له ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يفسن في الأرض عندما أخذ الفداء من أسارى بدر وقال له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك عندما حرم عليه العسل أو المالية القبطية حسب رواية النزول وقال له عبس وتولى أن جاءه الأعمى عندما أعرض عن ابن أم مكتوم وانشغل بالقرشي الذي هو من أشراف قريش. أما عصمة الأنبياء قبل البعثة قبل بعثة الأنبياء فلا نقيل بالحديث عنها وهي مختلف فيها اختلافا بينا والمتفق عليه أنهم أي الأنبياء لا بد أن يعصموا قبل البعثة مما يشينهم بعدها أو يتنافى مع البعثة. لا بد من عصمة الأنبياء مما يشينهم بعد البعثة أو يتنافى مع بعثتهم وذلك مثل الوقوع في الزنا أو الكذب. أن يعرف عنه الكذب قبل البعثة هذا مستحيل ولا يمكن أن يكون وكذلك فاحشة الزنا ونحو ذلك. وفي هذا المجال مجال عصمة الأنبياء سواء قبل البعثة أو بعدها تذكر قصص وأمور لا نفيد بها ولكن نذكرها على سبيل الإجمال ومن أراد التفصيل والاستزادة سيرجع إلى المراجع. من ذلك أكل آدم من الشجرة وضرب موسى عليه السلام للقسطين فقتله وقصة يوسف مع امرأة العزيز في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها وقصة داود عليه السلام والخصمين لما قال إن هذا أخي له 99 نعجة وقصة النبي صلى الله عليه وسلم وزواجه من زينب عندما قال الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله تخفيه. وللسلف في هذه القصص وما شابهها منهج يختلف كثيرا عن الخلف. منهج السلف في تلك القصص والذي يغلب عليهم إثبات تلك القصص ثم توجيهها التوجيه السليم الذي لا يتنافى مع مقام النبوة ويصح أن يصدر من الأنبياء والرسل. وأما الخلف فمنهجهم الرفض التام لتلك القصص وردها جملة وتفصيلا ولا شك أن السلف أعرف بالله ورسله من الخلف. من الكتب التي تنظر في تلك المسائل كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية من القدماء وكتاب الرسل والرسالات لعمر الأشقر من المحدثين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة بين الأنبياء فقال لا تفضلوني على يونس ابن متى. يونس عليه السلام ذكره الله عز وجل في كتابه معاتبا له في أكثر من آية. جاء ذكر يونس عليه السلام في الكتاب واللوم ومع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى. وقال صلى الله عليه وسلم إن الناس يبعثون يوم القيامة فأقول أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أن جوزي بصعقة الطرق. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة بين الأنبياء ولكن جمهور العلماء على تفضيله صلى الله عليه وسلم والجمهور على تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء لتواصل الأدلة على ذلك ويحصلون ما ذكرنا من نهجه صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة بين الأنبياء على تواضعه صلى الله عليه وسلم وخشيته من حصول شيء من الشقاق بين المسلمين واليهود كما في سبب ورود هذا الحديث. وكان سبب ورود حديث النهي عن المشاغلة أن يعودني حدث لمسلم فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر حلف فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر فقطعه المسلم قطعة قوية وقال له أتقول ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ورفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الحديث. هناك من الرسل من يسمى كل العجم من الرسل. بعض أهل العلم قال كل الرسل هم أولو العجم وبعضهم قال بل أولو العجم هم خمسة وهم المذكورون في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم فأولو العزم من الرسل هؤلاء الخمسة وهم المقصودون في قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والنبوة قد ختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده ولا نتعجب إذا كنا ننبه على ذلك لأن هناك من ضل في تلك العقيدة وعقيدة ختم النبوة من عقائد أهل السنة والجماعة وممن فارق ذلك وخالفه القاديانية والبهائية وهما فرقتان كفريتان اشتهرتا ولهما الآن انتشار واسع في باكستان والهند وبريطانيا وعدة أمان ولا نقيل بالتقصير فيه وإنما نحيل من أراد التوسع على كتاب يسمى عقيدة ختم النبوة والرسالة المحمدية لأحمد بن سعيد الغامدي. وقد أيد الله سبحانه وتعالى أنبياءه بالمعجزات دلالة على صدقهم كما قال صلى الله عليه وسلم وقد مر علينا هذا الحديث في المدخل لعروض القرآن ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ومن معجزات موسى عليه السلام وهي كثيرة العصا التي ألقاها فأصبح ثعبان مبين واليدان عندما أدخل يداه فخرجتا بيضاء والجراد والقمل والضفادع والدم والطوفان الجراد والقمل والضفادع والدم والطوفان وكلها آيات جاءت لتحذير قوم فرعون ولن تفلح معهم تلك الآيات. ومن معجزات عيسى عليه السلام إحياء الموتى وإبراء الأكمى والأبرص. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم سوى القرآن انشقاق القمر والإسراء وتكسير الطعام ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وسجود الشجر له وسلام الحجر عليه. والمعجزة معجزة الأنبياء من الأمور الخارقة للعادة والخوارق ثلاثة أنواع أولها المعجزة وتكون للنبي أي لشخص يدعي النبوة على سبيل التحدي ويتحدى بها غالبا وصاحبها يتصف بالصفات الطيبة والصدق والعفاء والأخلاق الحسنة ولا يمكن لأحد معارضتها ولا يمكن لأحد معارضة هذه الخارقة في العالم. وأما الكرامة هذه المعجزة وأما الكرامة فتختلف عن المعجزة في أنها تكون لشخص لا يدعي النبوة وإنما هو من أتباع نبي من الأنبياء ولا تكون على سبيل التحدي وصاحبها رجل صالح ايضا صادق وعلى خلق حسن، وتكون غالبا في وقت حاجته اليها. ونحتاج ان نقول تعارض او لا تعارض، لانه لا يتحدى بها اصلا. واما القسم الثالث من الخوارق فهو السحر، ويكون بكافر كذاب أفاك أثيم، وتكون بخدمة الشياطين له مقابل عبادته لهم، يخدمه الشياطين في مقابل عبادته لهم. ويمكن معارضة ما أتى به، معنى المعارضة أن يأتي بذلك غيره أو بأفضل منه، فيمكن معارضة السحر وإبطاء السحر، بل يمكن تعلمه أيضا واكتسابه، ويكون في أي وقت حسب الطلب، وغالبا يكون ذلك في ابتزاز أموال الناس وإدخالهم في الشرك بالله عز وجل. هذا هو السحر، ويتضح من هذا البيان الفوارق بين كل من المعجزة والكرامة والسحر. هناك أيضا من الخوارق ما يسمى بالإرهاصة، والإرهاصات تدخل في المعجزات لأنها تتعلق بالنبوة، وتكون والإرهاصة عبارة عن خارق من الخوارق يكون قبل بعثة نبي للدلالة على بعثته، كما ذكرنا في الحديث، كما في الإرهاصات التي حدثت عند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم من طلوع نجم معين، ومن إخبار بعض اليهود عن دلائل في يوم مولده صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الإرهاصات، وبذلك يتضح الفارق بين هذه الأربعة. بقي أن نقول، هل المعجزة هي الطريق الوحيد لإثبات النبوة حتى يكون هناك مجال لاختلاطها بالكرامة أو بالسحر عند من لا يميز؟ يقال ليست المعجزة عند أهل السنة والجماعة هي الطريق الوحيد لإثبات النبوة، وإنما يتم إثبات النبوة بأمور عديدة. أولها النظر في سيرة من يدعي النبوة قبل نبوته أو قبل دعواه، وعن طريق النظر فيها يتبين صدقه من كذبه. كذلك نجد أن قوله يطابق فعله، وفعله يطابق قوله، لا يأمر بشيء ويخالفه، ولا ينهى عن شيء ويأتيه. كذلك يظهر صدقه على تقاسيم وجهه، كما جاء عبد الله بن سلام لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يهوديا لم يسلم بعد، قال: فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فإن الإنسان الصادق تبدو على وجهه علامات صدقه، بخلاف الكذاب الخبيث فإنه يبدو على وجهه ما يدل على باطنه التائه. كذلك من علامات النبوة ودلائلها حصول ما أخبر به من مغيبات وصدقها. إذا أخبر بشيء من المغيبات حدثت كما أخبر، وهذا أيضا من دلائل النبوة. من الدلائل أيضا وطرق إثبات النبوة أنه لا يطلب بدعواه النبوة عرض الدنيا الزائد، بل على العكس من ذلك يبذل دنياه لأجل دعوته. وأيضا من دلائل إثبات النبوة أو من دلائل النبوة أنه يأتي آمرا بمسار الأخلاق وناهيا عن تفاسدها ومساوئها. ولا فقرة ينتهي حديثنا عن النبوات ويبقى لدينا الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان نرجعه إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى ونفتح الباب إذا في سؤال أو استفسار قبل أن تنتهي المحاضرة.